إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها الوزير اللبناني السابق مروان حمادي للتعليق على الأحداث التي جرت في لبنان هذا اليوم. فقد عاد الهدوء الحذر إلى منطقة الطيوني في بيروت بعد إطلاق النار أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل جاءت ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت. وزارة الصحة أعلنت في بيان عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا. وزير الداخلية بسام مولوي أكد بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي أن السلم الأهلي ليس للتلاعب، وشدد على ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات، وأعلن أننا سنطلب من السياسيين اتخاذ الإجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد، قال وزير الداخلية اللبنانية. وبدأت مخابرات الجيش بالتحقيق لمعرفة أسباب هذه الاشتباكات. وعزز الجيش اللبناني من وجوده في منطقة الطيوني وقام ببعض المداهمات. استنكارات من جميع الجهات في لبنان وخارج لبنان. الجامعة العربية حذرت من انزلاق الوضع في لبنان إلى منحنى أخطر كما قالت. الخارجية المصرية قالت نتابع بقلق التطورات في لبنان وندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف. نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت أتيت إلى لبنان بناء على طلب الرئيس بايدن لدعم الشعب اللبناني لأنه يستحق الأفضل. فرنسا قالت على القضاء اللبناني مواصلة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بشفافية، وتابعت قلقون من التعطل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والعنف الحاصل الآن. للحديث عن آخر التطورات نستضيف في نشرتنا الوزير اللبناني السابق مروان حمادي. معالي الوزير مروان حمادي، كيف تقيمون هذا الوضع؟ وهل نحن نبدأ بحرب جديدة تذكرنا بالحرب الأهلية في السبعينات؟
والمنظر والموقع للأسف يذكراننا بذلك، يعني منطقة طيوني، شياح، عين الرماني كانت أولى خطوط التماس في ذلك الحين، ولكن الأمور مختلفة هذه المرة، والطابع الطائفي طابع في نظري يعني مستعمل لأغراض معينة، وهي طمس التحقيق في قضية انفجار المرفأ. نتيجة يعني هذه الأمور هي نتيجة الهيمنة المتمادية لحزب الله على السياسة اللبنانية وعلى الأمن في لبنان وعلى الاقتصاد في لبنان، وأخيرا الآن على القضاء أو محاولة طمس كل ما يأتي من القضاء. فهذه المبارزة الآن بين حزب الله والقضاء، والتي دخل فيها مباشرة السيد حسن نصر الله بتصعيد غير مسبوق، يذكرنا أيضا بما جرى بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما وقف هذا الفريق يمنع اللجوء إلى لجنة التحقيق الدولية أو المحكمة الدولية، مما أخر سنوات هذا اللجوء القضائي. الآن الهجوم هو على القضاء اللبناني المولج بذلك. هناك طبعا خلاف يتعلق بالمرجعيات، أي مرجعية تحاكم الرؤساء والوزراء، أسوة بفرنسا هناك نظريا ودستوريا هناك محكمة عليا، وهناك مجلس عدلي مؤلف لهذه لغاية التحقيق في المرفأ. وكان يمكن أن يبقى السجال قضائي وسياسي، إلا أنه انتقاله إلى الشارع إن دل على شيء فهو على ربما ارتياب حزب الله من أي يعني أي تعميق في التحقيق في موضوع البور. وهذا يعني البريء لا يخاف من الحقيقة، وأظن نقع في نفس السؤال، أين الحقيقة وكيف نصل إلى العدالة؟ أظن أن الجيش اللبناني والأمل معقود عليه أساسا إذا وقفة واحدة بوجه كل متطاول على الأمن يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها، ولكن تبقى المسائل الأساسية قيد البحث، أي إلى أين نحن ذاهبون، ما هو مصير هذه الحكومة الطرية العود والتي شكلت بعد 13 شهرا بجهود فرنسية لم تكن دائما موفقة، وأيضا أين الوضع المالي، الدولار قفز فوق 22 ألف ليرة اليوم، يعني نحن نشاهد نزولا إلى الجحيم الذي تنبأ به الرئيس ميشيل عون، بس ولكن بوتيرة متسرعة الآن.
بالأمس قال رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: نرفض التلويح بالقوة من أي جهة في لبنان، ولن نقبل بإقالة قاضي التحقيق بانفجار المرفأ في لبنان. هل يكفي الذي حصل هذا الصباح لكي يكف القاضي بيطار ويرفع يده عن الملف؟
لا أظن أن القاضي بيطار سيكف عن الملف، أظن أن الأمور تجاوزت الآن القاضي بيطار والشأن القضائي فحسب، إنما عاد إلى نقطة البداية وهو تخاذل قيادات سياسية لبنانية كثيرة أمام الهيمنة المتمادية لحزب الله على المشهد السياسي اللبناني، وتعود أيضا ربما إلى هذا فقدان التوازن الذي جرى بعد انتخاب الرئيس عون والذي جرى لصالح حزب الله.
رئيس الجمهورية طلب باتصالات مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، طلب أن يقوموا بالذي يجب فعله. برأيك كيف تعود الأمور إلى مجراها وهناك فعلا تشنج في الشارع، ليس منذ صباح اليوم ولكن منذ عدة أسابيع، وهناك للأسف أيضا شحن طائفي ومذهبي في لبنان؟
يعني ما جرى في العراق وسوريا وكذا لبنان مهدد به الآن، وأظن أن هذا الوضع الذي نعيشه الآن المطلوب أن لا يستغل من أي فريق من الفرقاء لإما الدفع نحو مزيد من الانقسام في لبنان، والانقسام قد يجر إلى تقسيم على الأرض لا يجوز أن يمر، والجيش مسؤول عن منع ذلك بأي ثمن، وفي الوقت نفسه أن لا يكون في ذهن أحد في السلطة أن ينقل الأمور إلى حالة طوارئ وإلغاء الحكومة ويعني حصر القرار في المجلس الأعلى للدفاع، وهذا ربما قد يكون حلم الرئيس عون الذي يجهد ليلا نهارا على إنقاذ صهره جبران باسيل من العقوبات الأمريكية ومن التراجع في الرأي العام المسيحي.
والبعض قال بأن هناك مخطط لزج الجيش، يبدو بأنه أطلق النار على المسلحين.
الجيش يجب أن يلجم المسلحين، يجب أن يلجمهم، ولكن أن لا يقع في فخ جره إلى فريق ضد فريق، هذا أهم شيء، وبالتالي قمع كل من يعتدي على أمن لبنان باسم لبنان وليس باسم هذا الفريق أو ذاك أو هذه الطائفة أو تلك.
معالي الوزير مروان حمادي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. إلى الشأن الجزائري الآن، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أجرى لقاءات تشاورية مع العديد من وزرائه الأفارقة وكذلك مسؤولين رفيعي المستوى بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك قبل انعقاد الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه اللقاءات عقدت بغية تبادل وجهات النظر والتنسيق حول أهم القضايا المدرجة على جدول جدول أعمال هذه الدورة التي ستنطلق هذا الخميس بأديس أبابا؟ وحسب البيان فقد شكل تواجد الوزير بالعاصمة الإثيوبية فرصة للتواصل مع السلطات العليا للبلد المضيف، حيث تم استقباله من قبل رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة سهلي وورك زودي في مقر إقامتها، ناقلا إليها التحيات الأخوية ورسالة شفوية من الرئيس الجزائري حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى القاري. وزير الخارجية الجزائري أجرى أيضا محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث تناول الطرفان مجالات التعاون بين الجزائر والاتحاد الإفريقي وسبل تعزيزها خدمة للأجندة القارية المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية. وتبادلا وجهات النظر حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وأكد على ضرورة العمل من أجل تعزيز الوحدة والتضامن داخل المنظمة الإفريقية وتفادي كل العوامل التي من شأنها التأثير سلبا على العمل الإفريقي المشترك وفق البيان. كما تناول العمامرة مع نظيره الزيمبابوي مسائل متعلقة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وكذلك سبل ترقية المصالح العليا للمنظمة القارية وتعزيز الأجندة الإفريقية المشتركة، حيث أعرب الوزيران بهذه المناسبة عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وكذلك وتيرة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة على المستوى القاري وتطابق وجهات النظر والمواقف التي يتبناها البلدان في كل المحافل القارية والدولية. أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد. المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية صرح بأن السيسي قدم التهنئة إلى الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية. السيسي أكد دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين حكومة وشعبا، كما قال الرئيس المصري. من جانبه أكد الرئيس التونسي الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ولدورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما شدد الرئيسان خلال المكالمة على عزمهما الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد توطيد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والتونسي. صدق مجلس النواب المغربي الأربعاء خلال جلسة عمومية بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور. وحظي البرنامج الحكومي بالثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائب، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. ودائما في الشأن المغربي أفاد بنك المغرب أنه يتوقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الحالية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27.7%. وأوضح مجلس بنك المغرب في بلاغ له بعد اجتماعه الفصل الثالث بسنة 2021، أوضح أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبعد ارتفاعها بنسبة 4.9% عام 2020 يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7% في عام 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم، قبل أن تتراجع بنسبة 5% إلى 82.7 مليار عام 2022. كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة نهاية شهر أبوت الماضي تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع. واعتبر أيضا أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6% عام 2021 و 5.9% عام 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفات ومشتقاته. بدأت عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة هذا الخميس بتسلم المساعدات المالية الإنسانية التي تقدمها قطر لأهالي قطاع غزة، وذلك بعد موافقة إسرائيل على آلية توزيع جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. شهدت عملية التوزيع توقفا لثلاثة أشهر بسبب مباحثات حول آلية دخول الأموال إلى القطاع قبل أن تستأنف الشهر الماضي. إسرائيل وافقت على أن تشمل المنحة القطرية التي سيستمر صرفها لأسبوع تقديم مساعدة مالية لموظفين من حكومة حماس. قبل المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وحماس في شهر أيار مي، كان يتم تحويل الأموال القطرية إلى غزة نقدا عبر معبر بيت حانون، واصطف الآلاف من المستحقين للمنحة القطرية بدءا من ساعات صباح هذا الخميس أمام المراكز المخصصة للتوزيع والمنتشرة في القطاع والمحاصر حيث يعيش مليوني نسمة. رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قال إن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع بواقع $100 لكل عائلة. مع فوزه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي 73 مقعدا حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، أصبح الرجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر اللاعب رقم واحد على الساحة السياسية في العراق. ورغم ذلك لا يستطيع التيار الصدري تشكيل حكومة بمفرده، وإنما عليه البحث عن توافق لدى القوى السياسية الأخرى ولا سيما الحشد الشعبي الذي فقد بدوره كثيرا من المقاعد البرلمانية. ومن 48 مقعدا في البرلمان السابق تراجع عدد مقاعد تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي ويضم فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوى الرسمية إلى أقل من النصف، لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألف حسب تقديرات مراقبين. ومع دعم إيران يبقى الحشد قوة لا يمكن تجاوزها في السياسة العراقية بحسب المحللين. دخلت السلطات الأمنية الفرنسية في حالة استنفار بعد وقوع جريمة غامضة في إحدى المناطق الواقعة جنوب البلاد، وعثر مساء الأربعاء على امرأة تبلغ من العمر 77 عاما مقطوعة الرأس في منزلها الواقع في منتجع أجد البحري في جنوب فرنسا وفق ما أفادت الشرطة هذا الخميس. الشرطة اكتشفت الجثة عند 10 من مساء الأربعاء بعد تلقيها اتصالا من ابن الضحية الذي كان قلقا لعدم تلقيه أي أخبار عن والدته بينما يتحدث معها عادة يوميا وفق ما أفاد مصدر في الشرطة. ودخل الابن إلى نظام كاميرات مراقبة المنزل ورأى ظلا على الأرض، وبحسب مصدر آخر فإن رأس الضحية كان موضوعا على طاولة إلى جانب الجثة ولم تكن هناك أثار اقتحام، والباب الخارجي كان مغلقا فيما لم يكن باب مدخل المنزل مصدا. وبحسب الشرطة القضائية التي كلفت التحقيق فإن فرضية الإرهاب ليست مرجحة في هذه المرحلة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، ستصبح لاعبة التنس التونسية أنس جابر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل أول عربية بين العشر الأوليات في تاريخ تصنيف المعتمد راهنا لدى المحترفين والمحترفات. وتواصل البطلة التونسية تحقيق نتائج مذهلة آخرها بلوغ ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية في كرة المضرب. وبهذا الإنجاز التاريخي العربي للبطلة التونسية نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.